الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 22 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس. لأن الحرب خدعة، والإنسان حين يوري بغير ما يريد يصل إلى العدو قبل أن يستعد لمناجزته ومواجهته، وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية. وهكذا من أحب أن يسافر يوم الخميس من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. وأما من باب أن يقال بأن الخروج في الخميس سنة مستقلة لا يكون إلا مع نية التأسي، وليس معنى كان يحب الخروج يوم الخميس أنه ما كان يسافر إلا يوم الخميس، فالأمور قد تطرأ ويخرج في غير الخميس. قال بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله قال: حدثني الليث وابن سعد بن الحارث الفهمي عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوة تبوك، فإنه صرح لهم بها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وضياؤها. كانوا يحبون علماءهم ويثنون عليهم ويأتون بالأشعار في مدحهم، أما الآن ابتلينا بطائفة أي مدح للعلماء يعتبرونها من الإطراء المنهي عنه، وهذا ليس على إطلاقه، إنما ينهى عن الغلو. وأما مدح العالم بأنه نجم بأنه كوكب بأنه قمر بنحو ذلك لا حرج. قال: أخبرنا يونس وابن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا مفازا، يعني مفاوز بلاد بعيدة واسعة. السفر إلى تبوك الآن من المدينة مشقة، مع أنه خط سريع، ويجد المسافرون فيه المشقة، ومن ذهب إلى تلك البلاد شكى منها، فكيف ذلك الزمان؟ سفرهم كان في رمال بعيدة، مشوا من طرق ما فيها حتى الماء والشجر، انتهت مياههم، انتهت أزوادهم، ضعفت أبدانهم، ومع ذلك كان أجرهم على قدر نصبهم. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، الروم، هذه أولى الغزوات إلى الروم. قال: فجلل المسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. قال رحمه الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلى يوم الخميس. قال أبو السند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال رحمه الله: باب الخروج بعد الظهر، أي جواز ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب ابن أبي تميم السختياني إمام في السنة عن أبي قلاب الجرمي عبد الله بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. صلى الظهر بالمدينة صلاة المقيم، وصلى العصر بذي الحليفة صلاة المسافر. قال: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة. قال: باب الخروج آخر الشهر، يعني جواز ذلك، لأن بعضهم ربما كان يتطير في زمن الجاهلية يكرهون التصرف في محاق القمر. وقال كريب عن ابن عباس، كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، أي في حال حجته، وإلا غزوة الفتح كانت في رمضان. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقالت أو قلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. الشاهد أنه خرج في آخر ذي القعدة إلى الحج، فالسفر لا حرج منه في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر، ولا حرج منه في أي يوم، إلا أن بعضهم نظر ليوم الجمعة أن الإنسان إذا استطاع أن ينتظر الجمعة ويسافر بعدها لا حرج، وإن كان بحاجة إلى السفر له أن يسافر ويترخص برخصة السفر. قال: وفي استعمال الفصيح في التاريخ، وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا، وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي. وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة أنه خرج لخمس بقين، لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة، فيلزم من ذلك أن يكون خروج يوم الجمعة، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله إنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج، وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت، وإنما قال الصحابة الخميس لخمس بقين بناء على العدد، لأن ذي القعدة كان أوله الأربعاء، فاتفق أن جاء ناقصا فجاء أول ذي الحجة الخميس، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس، كذا أجاب به جمع من العلماء. ويحتمل أن يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي، لأن التأهب وقع في أوله، وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر، فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر، الله أعلم. قال: باب الخروج في رمضان، أي جوازه. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال: باب التوديع، أي للمسافرين. قال رحمه الله بالسند المتصل: وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. والتوديع هنا أراد به لهؤلاء الذين عزموا على السفر، وربما تودع حتى من أراد الخروج إلى مكان قريب. قال: باب السمع والطاعة للإمام، أي في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري قال: حدثني نافع عن ابن عمر. لابد للطالب أن يميز بين الرواح. مثلا عندنا يحيى هنا غير منسوب، لكن معلوم أن يحيى من مشايخ مسدد هو يحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله غير منسوب، لكن عبيد الله هنا يروي عن نافع، إذا نافع عبيد الله هو العمري وليس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. بينما في الحديث الأول لما قال عن عبيد الله عن عبد الله ابن عباس عرفنا أنه عبيد الله بن عتبة بن مسعود. فهكذا ينبغي للطالب أن يكون مميزا بين الرواه، فهذا يفيده جدا. قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، حتى لو قال نافع عن عبد الله ما يذهب وهو لك إلى عبد الله بن مسعود ولا إلى عبد الله بن عباس ولا إلى عبد الله بن عمر ولا إلى عبد الله بن الزبير، مباشرة إلى عبد الله بن عمر لأنه مولاه. ولو قال كريب عن عبد الله مباشرة ابن عباس. لو قال الأحوص عن عبد الله بن مسعود. لو قال أبو عبد الرحمن الجذلي عن عبد الله بن عمرو. فتجد كما الآن يعني يتميز بعض المشايخ بعض الطلاب يلازمونهم كثيرا، كذلك أولئك أصحاب طلب العلم في العهود القديمة. أيضا مثلا تنظر إلى البلد التي نزلها ابن عباس، إذا روى عنه طاووس مكي، مجاهد مكي، عبد الله بن دينار مكي، وهكذا سعيد بن جبير مكي، تميز بين هؤلاء. أما تبقى دائما ما تدري من هذا من هذا إشكال. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق، أي للإمام، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ومعنى فلا سمع ولا طاعة شرعية، وإلا كثير من الناس يسمعون ويطيعون حتى في الديمقراطية، في البنوك الربوية، في المدارس الاختلاطية. فمعنى فلا سمع ولا طاعة أي شرعية. قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، أي أن الإمام يكون حاضرا في الغزوات التي يخرج فيها، لما في ذلك من تقوية المقاتلين. قال: أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن دينار قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن دكوان أن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن سمع أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون في الزمن، السابقون في الحساب والمرور على الصراط ودخول الجنة. وبهذا الإسناد قال: من أطاعني فقد أطاع الله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير في طاعة الله، هكذا يقيد: ومن يطع الأمير في طاعة الله فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، أي من يعصي الأمير في طاعة الله فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الإمام جنة ستر ووقاية، مثلا يقولون: الدرقة جنة، الدرع جنة، العمامة جنة من البرد والشمس. المراد ستر ووقاية، يقاتل من ورائه، يعني لا سيما إذا كان شجاعا تجد الجنود خلف إمامهم خلف قائدهم. ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، أجر التقوى والمراقبة وأجر العدل. وإن قال بغيره فإنه عليه منه، أي من الوزر والإثم. قال: باب البيعة في الحرب ألا يفر، وقال بعضهم على الموت، كله يجوز على ما اتفق عليه، لقول الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني على الموت مهما وقع عليهم ألا يفر من ذلك المكان إلا بنصر أو موت. وهذه ترهب العدو، والشجرة كانت في الحديبية. قال أبو سند متصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة البوذكي قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع مولى ابن عمر قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، لأنهم لو علموها سيأتي المبتدعة والضلال والجهال يتمسحون بها، وهذا يقول: أجلس تحتها كما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول: أخذ لي غصن منها، يعني من باب أذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمة الله أنساهم. قال: فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم، قال: على الموت، قال: لا، بل على بايعهم على الصبر. قد جاء أن بعضهم قال بايعهم على الموت، بعضهم بايعهم على ألا يفروا، فلعله حصل هذا وهذا. قال بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحابة، عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، وعبد الله بن زيد ابن عاصم صاحب حديث الاستسقاء وغيره، أما ذاك ليس له إلا حديث الأذان. قال: لما كان زمن الحرة، يعني فتنة الحرة، الفتنة التي وقعت في المدينة وقع فيها قتل كثير، قال: أتاه آت فقال: إن ابن حنظلة، أي عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي عرف أبوه بغسيل الملائكة، والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة، وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وله 7 سنين وقد حفظ عنه. وأتى الكرماني بأعجوبة فقال: ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، والمراد به نفس يزيد، لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضا أبا حنظلة، فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة، ثم حذف لفظ أبي تخفيفا، أو يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانا واستبشاعا بهذه الكلمة المرة، انتهى. هذا كلام التاريخيين الذين لا يضبطون، حيث يزعمون أن يزيد ليس بولد لمعاوية، وكذبوا، فهو يزيد من معاوية. يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن حنظلة أخطأ في الخروج. قال أبو السند المتصل: حدثنا مكي بن إبراهيم، أكثر ثلاثيات البخاري من طريق مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع، وهذا أحد الثلاثيات، فالبخاري له 23 ثلاثيا أكثرها من طريق المكي بن إبراهيم. ومعاوية بن أبي سفيان أبوه صخر بن حرب، وأمه هم هند بنت عتبة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أبو مسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال ابن الأكوع: ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وسيفرون، لو دخلوا في الحرب ما سيفر أحد. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، يعني على الصبر والمصابرة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وقد أكرمهم الله بشروا كثيرا بالجنة ورفعهم الله في الثناء عليهم، وما زالت أجورهم تجري عليهم إما بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بالفتوحات والأمصار التي مصروها ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني لا عيش هني، لا عيش ليس فيه نكد ولا هم ولا غم إلا عيش الآخرة. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. هذا مجاشع أظن أول موطن يذكر فيه حديث مجاشع بن مسعود، وأخوه اسمه مجالد بجيم، وسيأتي الكلام عليه في المغازي في غزوة الفتح إن شاء الله. مضت الهجرة بأهلها، الهجرة من مكة إلى المدينة، وصارت أغلب الجزيرة بلاد إسلام، فكيف بايع على هجرة؟ إنما كانت الهجرة إذا انطلقوا من بلاد كفر إلى بلاد إسلام. أما والحال هذا فإنهم يبايعون على نصر الإسلام، على الجهاد في سبيل الله، والله المستعان.